الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، النوع 18 المعلل من الحديث. وهذا الباب من أهم أبواب علم الحديث، وذلك أنه لم يتصدر لهذا الفن إلا القليل من العلماء، فليس كل العلماء يتكلمون في الجرح والتعديل، وإنما يتكلم في الجرح والتعديل خواص أهل العلم، فممن تكلم فيه ابن المديني وأحمد البخاري ويعقوب بن شيبة وأبو حاتم وأبو زرعة والترمذي والدارقطني، ويعتبر كتاب علل الدارقطني من أوسع ما ألف في هذا الباب، وهكذا علل ابن أبي حاتم وعلل الترمذي. والبخاري رحمه الله تعالى له كثير من التعليلات، لا سيما ما ذكرها الترمذي في كتابه الصحيح وفي غير ذلك من الكتب. والأصل في هذا الباب أن العلة خفية، العلة خفية تقدح في صحة الحديث. وكما قلنا لكم، لو ظهر في السند راو ضعيف هذا ما يسمى حديث معل عند العلماء. إذا كان في السند راو ضعيف هذا لا يسمى عند العلماء حديث معل، أو كان في السند راو مبهم، أو كذلك روي مرسلا ظاهرا في الإرسال أو الانقطاع، كل هذا لا يسمى عندهم من باب العلل. ولكن باب العلل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة خفية تقدح في صحته، مع أن الظاهر سلامته من ذلك. وأذكر لكم مثالا يقرب الفهم، وهو أن الشيخ مقبل رحمه الله تعالى ألف كتابا بعنوان أحاديث معلة ظاهرها الصحة، فجاء وتكلم الشيخ مقبل في مقدمة هذا الكتاب على علم العلل، وأنه ليس من كل حديث وضع في هذا الكتاب معناها أنه ضعيف المتن، فقد يكون متنه قد صح من رواية أخرى ومن طريق أخرى. فجاء رجل قال له علي رضا، وأنزل منشورا في بعض الجرائد يتكلم على الشيخ مقبل رحمه الله تعالى ويقول ما هكذا تعلل الأحاديث، وتكلم بكلام فيه ازدراء أولا بالشيخ وتنقص، والأمر الثاني يدل على جهل بعلم العلل. فرد عليه الشيخ مقبل بكتاب آخر وأسماه غارة الفصل في الرد على الطاعنين في كتب العلل، ودرسناه رحمه الله، مع أن في ذلك الوقت كان المدرس بعد العشاء هو الشيخ يحيى حفظه الله، ومع ذلك أبى إلا أن يدرس الكتاب هو، لأنه قال صاحب البيت أدرى بما فيه، وفعلا كتاب نفيس. الشاهد من هذا أنك قد تجد العلماء يحكمون على حديث بعلة، المتن قد يكون صحيح، قد يكون المتن في البخاري والمتن في مسلم، وربما يكون المتن يعني السند المعلول في البخاري أو في مسلم، ربما يكون السند المعلول في البخاري أو في المسلم. ولهذا أغلب العلماء يقولون الأحاديث التي انتقدت على الشيخين ليس في متونها، وإنما في طريقة الصناعة الحديثية. فالبخاري ومسلم اشترطا أن يخرج في كتابيهما الصحيح أصح الصحيح، فإذا جاء إلى سند يعني لا يليق أن يوضع مثلا في كتاب البخاري أو في كتاب مسلم، هذا إذا جاء مثل الدارقطني أو مثل أبي الفضل الشهيد أو كذلك مثل أبي مسعود الدمشقي وأبي حاتم وأبي زرعة، هؤلاء قد يعلون الحديث ويقولون هذا الحديث معل، ويريدون بالإعلال العلة التي في السند. فالشاهد أن الحديث المعلل هو الحديث الذي ظاهره السلامة من العلة، السلامة من الضعف، ولكن فيه علة خفية قادحة طعنت في هذا الحديث. حتى أن ابن المديني ماذا ابن المديني أو غيره، أظنه عبد الرحمن بن مهدي، يسأل كيف تعرفون أن هذا الحديث معل وغير معل؟ قال: أرأيت لو أتيت بنقود إلى صيرفي أليس يميز زيوفها من صحيحها؟ قال: نعم، الصيرفي تأتيه بقرش لونه أصفر، ربما أنت تأخذه على أنه ذهب تشتريه بأغلى الأثمان، فإذا ما ذهبت إليه وإن خلطته بعشرين شيء من نوعه يقول هذا ذهب وهذا ليس بذهب بمجرد النظر. أما أنت تريد أن تفحص، فكذلك المحدث تأتي تعرض عليه الحديث، قد لا يستطيع أن يبين لك أن الحديث معل، قد تقصر عبارته عن البيان، لكن يعرف أن هذا الحديث معل، لأنهم أولا قد تذوقوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر الثاني قد عرفوا طرق الأحاديث وكل عالم بما روى إلى غير ذلك. جاء بعضهم إلى أبي زرعة فقال له: كيف تعلون الأحاديث؟ قال له: اعرض علي 10 أحاديث ثم اذهب إلى ابن واراه محمد بن مسلم بن واراه، ثم انظر ماذا يقول لك، ثم اذهب إلى أبي حاتم وانظر ماذا يقول لك، وارجع إلي هل اتفقنا أم اختلفنا؟ فعند ذلك تعرف أن علم العلل كهانة، يعني كأنه بالنسبة للجاهل به كهانة، يقول هؤلاء كيف عرفوا هذا، مع أنك ترى السند وظاهره السلامة من العلة وسنده مثل الشمس. بعض صحف مسروقة يركبون سند حديث صحيح على صحيفة موضوعة، ويأتي المتأخرون وينظرون ما شاء الله، عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، إيش بعد هذا السند الذي كالشمس؟ ما بعده إلا قبول الأحاديث، والحديث ماذا أقصد مسروقة وموضوعة. كانوا يفعلون هكذا في الزمن السابق، كما أن هناك من يسرق المال يسرق السند، فيأخذ أسانيد الأحاديث الصحيحة ويركبها على أسانيد الأحاديث الموضوعة أو الضعيفة. قال: وهو فن خفي على كثير من علماء الحديث، حتى قال بعض حفاظهم: معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل، وإنما يهتدي إلى تحقيق هذا الفن الجهابذ النقاد منهم، قد ذكرنا بعضهم، يميزون بين صحيح الحديث وسقيمه ومعوجه ومستقيمه، كما يميز الصيرفي البصير بصناعته بين الجياد والزيوف والدنانير والفلوس، فكما لا يتمارى هذا كذلك يقطع ذاك بما ذكرناه، ومنهم من يظن ومنهم من يقف، يعني منهم من يتيقن ويقول هذا حديث معل ضعيف، وبعضهم يتوقف يقول أنا أتوقف في صحة هذا الحديث. وبحسب مراتب علومهم وحذقهم واطلاعهم على طرق الحديث وذوقهم حلاوة عبارة الرسول صلى الله عليه وسلم التي لا يشبهها غيرها من ألفاظ الناس، فمن الأحاديث المروية ما عليها أنوار النبوة، ومنها ما وقع فيه تغير لفظ أو زيادة باطلة أو مجازفة أو نحو ذلك يدركها البصير من أهل هذه الصناعة، وقد يكون التعليل مستفادا من الإسناد، يعني يعرف أن هناك انقطاع، هناك تدليس، لكن بعض العبارات إنما تستفاد من اللفظ، يقال هذه العبارة يستحال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قالها، إما لأنها تخالف ما في الصحيحين أو تخالف حديث ثابت أو لأن فيها نكارة وركاكة. ومن أحسن كتاب وضع في ذلك وأجله أو وأفلحه كتاب طيب، وقد يكون التعليل مستفادا من الإسناد، نعم، وقد يكون التعليل مستفادا من الإسناد، وبسط أمثلة ذلك يطول جدا، وإنما يظهر بالعمل. ومن أحسن كتاب وضع في ذلك وأجله وأفلحه كتاب العلل لعلي بن المديني شيخ البخاري وسائر المحدثين بعده في هذا الشأن على الخصوص، وكذلك كتاب العلل لعبد الرحمن بن أبي حاتم وهو مرتب على أبواب الفقه، وكتاب العلل للخلال، ويقع في مسند الحافظ أبي بكر البزار من التعاليل ما لا يوجد في غيره من المسانيد، وهكذا في سنن النسائي كثير من التعاليل، وهكذا في سنن الترمذي كثير من التعاليل، وأبو داود قد يعل بعض الأحاديث. وقد جمع أزمة ما ذكرناه كله الحافظ الكبير أبو الحسن الدارقطني في كتابه في ذلك، كتاب العلل، كتاب عظيم، وقد طبع منه عدة مجلدات وما زالت تخرج المجلدات، إلا أنه رتبه على المسانيد. وهو ما في كتابه ذلك، وهو ما أجل كتاب، وهو إيش؟ من أجل، وهو من أجل كتاب، بل أجل ما رويناه وضع في هذا الفن، لم يسبق إلى مثله، وقد أعجز من يريد أن يأتي بعده، فرحمه الله وأكرم مثواه. قالوا إن كان يعني أملاه من حفظه فلا أحفظ منه، إن كان أملاه من حفظه، وإن كان أملاه من نقله، فهذا يدل أيضا على أنه بحر في هذا الباب. وليس كل حديث في كتاب علل الدارقطني ضعيف، هذه أيضا من الأمور التي تنتقد على كثير من الناس، بمجرد ما يرى الحديث في علل الدارقطني، فالدارقطني أحيانا يسوق الحديث على أنه روي على وجهين أو على ثلاثة أوجه، ثم يرجح الطريق التي روي بها كأحاديث في البخاري ومسلم، فيظن الظان أن وجود الحديث في علل الدارقطني أنه ضعيف، والصحيح أن الدارقطني إنما يسوق طرق الحديث، وقد رواه فلان وفلان وفلان موصولا، ورواه فلان بن فلان، ورواه فلان وفلان وفلان متصلا، ورواه فلان وفلان مرسلا، ورواه فلان موقوفا، ثم بعد ذلك يرجح بين الطرق ويحكم عليه بما يستحق. فهو كتاب عظيم ينبغي ألا يفقد من مكتبة، لا سيما من أراد أن يكتب ويؤلف في هذا الباب، ولكن يعوزه شيء لا بد منه، هو أن يرتب على الأبواب ليقرب تناوله للطلاب. أما الآن فيه فهارس، فيه فهارس على أطراف الحديث، فيه فهارس على المسانيد، فيه فهارس على غير ذلك، أو أن تكون أسماء الصحابة الذين اشتمل عليهم مرتبين على حروف المعجم ألف باء تاء ثاء جيم حاء ليسهل الأخذ منه، فإنه مبدد جدا، لا يكاد يهتدي الإنسان إلى مطلوبه منه بسهولة، والله الموفق. المهم أن الطريق إلى معرفة العلل هو بجمع الطرق، أول شيء تقوم به تجمع الطرق من كتب الحديث، ثم تنظر إلى وجه الاختلاف في هذه الطرق، ثم بعد ذلك إذا وجدت الاختلاف تنظر إلى ضبط الرواة وإتقانهم، حتى تستطيع أن ترجح بين المضبوط وبين غير المضبوط، ثم بعد ذلك إذا كانت النكارات في المتون تعرض هذه النكارة على الثابت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فتعرف هل الحديث يصح أو لا يصح. وهذا الباب يعرف بالممارسة، هذا الباب يعرف بالممارسة وكثرة الاطلاع وكثرة القراءة. فمثلا كثير من الأحاديث يعلها الإمام مسلم في كتابه الصحيح، هو ما يأتي ويقول لك هذا الحديث معل، مسلم ما يقول في كتابه الصحيح هذا حديث معل، وإنما ربما ساق الحديث من رواية الأثبات الثقات، ثم يرويه من رواية أخرى، ثم يأتي ويرويه من رواية مرسلة أو كذا، يشعر أن هذا الحديث الطريق الأولى هي الثابتة والطريق الثانية هي المعلة. وهكذا البخاري كما رأيتم الليلة في حديثنا الذي قرأناه، ربما يسوق الحديث بإسناد ثم يأتي بإسناد آخر كالرد على من أعل هذا الحديث، لأن بعض الأحاديث مثلا من رواية قتادة عن أنس، أو من رواية الأعمش عن مجاهد، أو من رواية هؤلاء الذين وقع عندهم تدليس ونحو ذلك، فيكون بعض العلماء قد أعل الحديث، فيأتي البخاري ويسوق الحديث بالإسناد الذي يعل به، ثم يسوق له متابعة أو يأتي ويرجح في هذا. فباب العلل باب مهم جدا، وقد يقال في هذا الباب مثلا تجد العلماء يقولون هذا حديث أحسن شيء في الباب، وقد يكون غير صحيح، لكن يثبتون أنه أحسن شيء في الباب أو أصح شيء في الباب من حيث الصناعة الحديثية، وقد يكون غير صحيح من حيث المتن. فالشاهد أن باب العلل باب مهم، وينبغي للطالب قبل أن يحكم على الحديث بالقبول أو الرد يرجع إلى أقوال العلماء المتقدمين. وإذا اختلف، هذه أيضا مسألة مهمة سئل عنها شيخنا مقبل رحمه الله تعالى، وربما خالفها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وكثير من الأحاديث التي يصححها الشيخ الألباني وتنتقد عليه هي من ربما من هذا القبيل. فالشيخ مقبل رحمه الله تعالى لا يقدم على إعلال المتقدمين شيء، إذا وجد أن هذا الحديث قد أعله إمام من المتقدمين فالقول قول المتقدم. لماذا؟ لأن المتقدمين يعني قد صبروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وصبروا الطرق، أما المتأخر هو يعتمد على أوراق، هذه الأوراق قد يكون فيها تصحيف. المتقدم يقول فلان لم يسمع من فلان، وأنت إذا ذهبت إلى مستدرك الحاكم أو إلى سنن البيهقي أو إلى كذا ستجد عن فلان أو فلان سمعت فلان، يعني قد يكون هذا تصحيف، فيدخل احتمال التصحيف هنا. بينما إذا اعتمدت مع أن الإمام يجزم يقول مثلا ابن معين فلان لم يسمع من فلان، أو البخاري يقول فلان لم يسمع من فلان، فكيف يقدم ما وجد في بعض الكتب مع احتمال التصحيف على جزم الحافظ العالم الذين كانوا يحفظون حديث النبي صلى الله عليه وسلم حفظا وسردا، حتى قيل في ترجمة الإمام أحمد أنه كان يحفظ مليون حديث، ويريدون بالمليون الحديث يعني الطرق، طرق الأحاديث وطرق الآثار وطرق المقاطيع وغير ذلك، فكانوا يميزونها وكانوا يعرفون معلولها من صحيحها وهكذا. بارك الله فيكم، ونصيحتي لنفسي وإياكم من أراد أن يفهم أكثر لهذا الفصل أن يرجع إلى مقدمة كتاب الشيخ مقبل أحاديث معلة ظاهرها الصحة، يمكن أن تنزلوه من الإنترنت PDF وتقرأوها لما فيها من الفوائد ولما فيها من تلخيص لهذا الفصل باب العلل. والحمد لله. وكذلك في مقدمة صحيح المسند للشيخ مقبل رحمه الله شيء من ذلك. والحمد لله.